فقصدت المشهد ووجدت الباب مغلقا. حاولت فتحه فلم أفلح لأنه مقفل بالمفتاح. فقلت اللهم إن كان أمر الرضا حقا فافتح لي هذا الباب. ثم دفعته بيدي فانفتح، ودخلت وزرت وصليت واستبصرت في أمر الرضا عليه السلام.
عليه السلام.
فكنت أقصده بعد ذلك في كل ليلة جمعة زائرا من نوقان، أصلي عنده إلى وقتي هذا.
أعزانا المستمعين، إن بركات الروضة الرضوية لا تعد ولا تحصى، فكل زائر يحمل معه عدة حاجات يسأل الله تعالى عند ضريح الإمام الرضا عليه السلام قضاءها، فيقضي الله حاجته إلا مأثما أو قطيعة رحم، كما جاء في حديث الإمام علي الهادي سلام الله عليه: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا سلام الله عليه بطوس وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله حاجته في قنوته، فإنه يستجيب له ما لم يسأل في مأثم أو قطيعة رحم، وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله من النار وأحله دار القرار.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إن الكرامات التي حباها الله تعالى لهذا المشهد الشريف والبركات التي أنزلها عليه والمعجزات التي أناطها به ما جعل أفئدة من الناس تهوي إليه من أقصى أقطار الأرض طلبا للأجر والثواب والتبرك، أو طلبا لقضاء حاجة مستعصية ووفاء لحق الإمام عليهم بزيارته. ها هو الزائر المصري لأسأله عن المعجزة التي رآها بعينيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يمكن لك يا أخي بأن تروي لي عن المعجزة التي شاهدتها؟
نعم. اسمع يا أخي، أنا حمزة المصري، خرجت من مصر زائرا إلى مشهد الرضا عليه السلام
عليه بطوس. السلام.
ولما دخلت المشهد الشريف عند غروب الشمس فزرت وصليت، ولم يكن في ذلك اليوم زائر غيري، فلما صليت العشاء أراد خادم القبر أن يخرجني ليغلق الباب.
عجبا.
فطلبت منه أن يغلق علي الباب ويدعني في المشهد أصلي فيه، فإني قد قدمت من مسافة شاسعة وبلد بعيد ولا حاجة لي في الخروج من المشهد حتى الفجر. فوافق الخادم على بقائي في المشهد.
حسنا.
وقفل علي الباب بالمفتاح وانصرف. فبقيت أصلي وحدي إلى أن تعبت، فجلست ووضعت رأسي على ركبتي لأستريح ساعة ثم أستأنف صلاتي.
حسنا.
ولما رفعت رأسي رأيت على الجدار المواجه لي رقعة كتب عليها هذان البيتان: من سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج عمن زاره كربا، فليأت ذا القبر إن الله أسكنه سلالة من نبي الله منتجبا. فقمت وأخذت أصلي إلى وقت السحر، ثم جلست كجلسة الأولى ووضعت رأسي على ركبتي، فلما رفعت رأسي لم أرى على الجدار شيئا، وإن الذي رأيته مكتوبا كان رطبا وكأنما كتب الساعة.
عجباً عجباً.
فانفلق الصبح وفتح الخادم الباب وخرجت من هناك.
سبحان الله سبحان الله. لأذهب إلى محمد بن عبد الله الهروي في تلك الزاوية من المسجد وأسأله عن قصة الرجل البلخي ومملوكه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا ولدي، تفضل واجلس.
يا الله، شكرا جزيلا لك. أرجو منك يا سيدي، وبما أنك كنت شاهدا على حكاية الرجل البلخي ومملوكه، أن تقص لي حكايته. تفضل.
حسنا يا ولدي، حضر إلى المسجد رجل من أهل بلخ.
نعم.
ومعه عبد مملوك له. ولما زار هو ومملوكه الرضا عليه السلام،
عليه السلام،
وقف الرجل عند الرأس الشريف يصلي، ووقف مملوكه يصلي عند رجلي الإمام عليه السلام.
سلام الله عليه.
فلما فرغ من صلاتهما سجدا فأطالا سجودهما، فرفع الرجل رأسه من السجود قبل المملوك وقال له:
يا عبد الله.
لبيك يا مولاي.
تريد الحرية يا عبد الله؟
نعم نعم يا مولاي.
أنت حر لوجه الله تعالى.
ماذا؟
ومملوكتي فلانة ببلخ حرة لوجه الله تعالى، وقد زوجتها منك بكذا وكذا من الصداق، وضمنت لها ذلك عنك، وبستاني الفلاني جعلته وقفا عليكما وعلى أولادكما وأولاد أولادكما ما تناسلوا بشهادة هذا الإمام عليه السلام.
أقسم بالله تعالى وبالإمام الرضا عليه السلام، ما كنت أسأل في سجودي إلا هذه الحاجة بعينها.
وقد استجاب الله تعالى لك يا عبد الله بهذه السرعة.
سبحان الله.
أحسنت أحسنت يا محمد بن عبد الله الهروي على هذه القصة. أحسنت.
بارك الله فيك يا ولدي.
أحسنت.
بارك الله فيك.
هو علي بن أحمد البصري جالسا يدعو الله سبحانه وتعالى. سأذهب إليه وأسأل منه عن الظبي. نعم.
يا الله يا
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل واجلس.
يا الله، إن الرواة ذكروا عن الظبي بأنهم لم يلقوا أنصب منه لأهل البيت عليهم السلام، حتى بلغ الحد من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا ويمتنع عن الصلاة على آله. فما هو رأيك يا سيدي؟
اسمع يا ولدي، ذات يوم رأى رجل من الصالحين فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له:
يا رسول الله، من أزور من أولادك؟
فأجابه النبي صلى الله عليه وآله: إن من أولادي من أتاني مسموما، ومنهم من أتاني مقتولا.
فمن أزور منهم يا رسول الله مع التشتت مشاهدهم وتفرق أماكنهم؟
أجابه النبي صلى الله عليه وآله: من هو أقرب منك وهو مدفون بأرض الغربة.
يا رسول الله، تعني الرضا عليه السلام؟
قال النبي صلى الله عليه وآله: قل صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله.
شكرا لك يا سيدي البصري، أنا ذاهب، أستودعك الله.
في أمان الله.
مهلا مهلا يا ولدي.
ها؟
لا تستعجل.
لماذا؟
لقد وصلت متأخرا إليك، حيث سمعت أنك جئت إلى هنا للاستماع إلى كرامات بل معجزات المشهد الرضوي الشريف.
نعم نعم يا سيدي، وهو كذلك كما سمعت.
أنا أبو النصر المؤذن النيسابوري.
أهلا وسهلا بك يا سيدي، أنا أتشرف بمعرفتك.
أنت الشرف يا ولدي، أنت الشرف، ولكني أحب أن أحدثك عن معجزة حصلت لي عند هذا المشهد الشريف.
على الرحب والسعة، وبكل سرور يا سيدي، تفضل يا أبا النصر، تفضل.
لقد أصابتني علة شديدة ثقل معها لساني،
عجبا،
فلم أقدر على الكلام، فخطر ببالي أن أزور مشهد الرضا عليه السلام،
سلام،
وأدعو الله تعالى عنده وأجعله شفيعا إلي.
ونعم ما خطر على بالك يا سيدي أبا النصر.
فذهبت وقمت عند رأسه الشريف وصليت ركعتين وسجدت، وكنت في الدعاء مستشفعا بصاحب هذا القبر إلى الله عز وجل أن يعافيني من علتي ويحل عقدة لساني.
أنعم وأكرم به من شفيع.
فأطلت في سجودي حتى أخذني النوم.
عجبا.
فرأيت في المنام كأن القبر قد انفتح وخرج منه رجل كهل أسمر، فدنا مني وقال: يا أبا النصر، قل لا إله إلا الله. فأشرت إليه: كيف أقول ذلك ولساني منعقد؟ فصاح علي: أتنكر لله قدرته؟ قل لا إله إلا الله. فقلت: لا إله إلا الله.
ما شاء الله، وانطلق لسانك بها يا أبا النصر؟
نعم يا ولدي، فوالله لم ينعقد لساني بعدها قط.
اللهم صل على محمد.
مستمعينا الأكارم، ولا زالت الكرامات الإلهية تظهر من هذا القبر المقدس كل يوم، وقد تحول قبر غريب طوس إلى مزار معظم يتوافد عليه ملايين المؤمنين كل عام، يلتمسون بزيارة غريب الغرباء التقرب إلى الله عز وجل بتكريم أوليائه، والتقرب إلى نبي الرحمة بالتعبير عن مودتهم لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. فتحيطهم في زياراتهم الرحمات الإلهية والألطاف الربانية التي تزيد في كل مرة من شوق معاودة زيارة غريب طوس. رزقنا الله وإياكم دوام زيارته وعظيم شفاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أخفق قواعدك أن تنصر وتؤيد جندك. خفف عن قلبي أوزارا وامنحني نورا وطهارا لأجاهد نفسي الأمارة وتظل تسبح سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 10 من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في 10 من تموز عام 1741 ميلادي تم اكتشاف منطقة الألاسكا، وذلك من قبل المستكشف الدنماركي فيتوس بيرنغ. فعندما كان بيرنغ متوجها إلى روسيا بسفينته الشراعية، اكتشف الألاسكا في شمال غرب كندا. ثم خضعت منطقة الألاسكا الغنية بالنفط لسيطرة روسيا القيصرية حتى عام 1867، عندما قام القيصر الروسي ببيع المنطقة إلى أمريكا باتفاقية ثنائية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لتصبح الولاية الأمريكية 47. وأخيرا وفي 10 من تموز يوليو عام 1973 ميلادي حصلت جزر البهاما أو كومنولث جزر البهاما في المحيط الأطلسي على الاستقلال من الاستعمار البريطاني بصورة رسمية. وقد اكتشفت جزر البهاما من قبل البحار الإيطالي الشهير كريستوفر كولومبوس، وأعلن فيما بعد ضمها إلى المستعمرات الإسبانية. وقد شهدت الفترة بين القرنين 17 و18 الميلاديين سجالات دامية بين إسبانيا وبريطانيا للسيطرة على جزر البهاما، وانتهت بسيطرة بريطانيا عليها عام 1783، وبقيت جزر البهاما تحت السيطرة البريطانية لمدة 190 عاما لتحصل عام 1973 على استقلالها وإعلان قبولها في عضوية الأمم المتحدة. أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، مساحتكم الحرة، تعرضون فيها آراءكم وتحليلاتكم على الهواء مباشرة حول القضايا الساخنة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة. بإمكانكم المشاركة على الهواء مباشرة بالاتصال بهواتفنا أو عبر بريدنا الإلكتروني، وهو arabic.cic@irib.ir. نحن بانتظاركم. ألو طهران،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة حياتك اليومية. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسرور مستمعين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التنظيم والترتيب فقرات بتنا نفتقدها في حياتنا اليومية، فنشعر بالتوتر والتشنج والتعب، ولكن لو نسعى لإعادة النقاط الصغيرة في حياتنا فإننا نعود للترتيب والتنظيم ونحتفظ بهدوء أعصابنا وإنجاز أعمالنا بأريحية. كيف يكون ذلك؟ الإجابة لما بعد قليل، فابقوا معنا أيها الكرام. وأهلا بالمستمعين. من الفقرات التي تساعد على سلامة حياتك الشخصية مستمعنا العزيز، أولا تنظيم فراش النوم أو السرير، وهي عادة بسيطة تساعد في خلق بيئة هادئة في غرفة نومك. فغرفة النوم الهادئة تعتبر واحدة من الأشياء البسيطة التي يمكنها أن تساعدك على النوم، وهكذا ستكون قد تخلصت من شيء واحد على الأقل كان سيقلقك لبقية اليوم. ثانيا تجهيز وجبة خفيفة قبل أن تخرج من الباب في الصباح. قم بإعداد وجبة خفيفة صحية تأخذها معك، قد تشمل الفاكهة والمكسرات غير المملحة طبعا، والجبنة قليل الدسم أو الزبادي. ثالثا رتب مكتبك الخاص سواء في البيت أو محل العمل من الأوراق المبعثرة وأكواب القهوة أو الشاي، فهذه الفوضى يمكن أن تجعلك تفقد التركيز وتقلل إنتاجك. نظم بيئتك المحيطة وستشعر أنك أصبحت أكثر تنظيما وأكثر تركيزا على المهمة التي بين يديك. نعم، ولأجل الحصول على حياة منظمة ومرتبة نكمل النقاط التالية. وصلنا إلى النقطة الرابعة، استنشاق عطر الليمون، وهي خدعة لذيذة مستمعينا للتخلص السريع من التوتر والانتقال إلى الاسترخاء من خلال حاسة الشم. حيث أكد باحثون يابانيون أن مادة اليانالول الموجودة في الليمون تستطيع أن تقلل حالة القتال أو الهرب الناتجة من التوتر. وإذا لم تكن تحب الليمون فلتجرب الريحان أو الخزامي، فهذه أيضا وجد أنها تخفض التوتر. خامسا، استرخاء لمدة 5 دقائق. لا حاجة لأن تلبس رداء اليوغا الخاص بك أو الذهاب إلى الصالات الرياضية، إليك خطوات قليلة من السهل القيام بها. مدد ذراعيك إلى الأعلى وارفع واخفض كتفيك بضع مرات، افرد ساقيك بينما تركن جسمك على الحائط، لكن لا تبالغ في هذه التمرينات كما يقول العلماء. التمدد يساعد على تحسين الدورة الدموية والمرونة، وكذلك في تخفيف شد العضلات الذي يأتي مع الإجهاد. سادسا، التأمل، وهي طريقة سهلة للحصول على الراحة، ويكون ذلك عبر الاستلقاء في وضع مريح في كرسي أو على الأرض، ثم تتبع أنفاسك الشهيق والزفير لبضع دقائق. ستظهر الأفكار في عقلك، لا توجد مشكلة، فقط تخلص منها وحول انتباهك مرة أخرى إلى أنفاسك. إذا تأملت كما يقول أطباء النفس ولو لبضع دقائق فقط يوميا، فسيساعد هذا على تقليل الإجهاد والتوتر. نتمنى لكم دائما كل سلامة وحياة منظمة، ونلتقيكم في لقاء جديد آخر من برنامجكم 5 دقائق.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن لباب الصادقين المجاهدين بلسانه وعقله وصبره هو الشهيد علي بن العباس الرومي، المشهور بابن الرومي البغدادي. ابن الرومي البغدادي هو من مواليد بغداد عام 221 هجرية. طبعا تمرس على العلم من صغره، كان يعني هو موهوب، وإجمالاً أصبح من أعاظم الحكماء والعرفاء، وصار يعد أول شاعر بعد البحتري. أنا من الذي شدني إليه؟ كنت يعني أتفحص بعض الدواوين، وأنا في هالدوامة أفكر في كنية الإمام علي بأبي تراب. هاي الكنية كان يبغضها معاوية. ليش؟ لبغضه في الباطن لرسول الله، لأن معاوية لما كان يبغض عليا ما عنده خلاف ويا الإمام علي على شيء، إنما يبغض عليا لكرهه رسول الله، لكن ما كان يملك الفرصة أن يقول أكره النبي أو بيتفلش شغله. فكان هو يغسل أو يكشف يداوي حقده على الله وعلى رسول الله بحقده على الإمام علي، لأن يعرف أن عليا من النبي بمنزلة هارون من موسى. فأنا في هالدوامة، دوامة البحث عن أو الحديث والكتابة عن أبي تراب، شاهدت أن العديد من الشعراء لهم في هذه الكنية أبيات جميلة. مثلا شاعر الحلة الفيحاء: يا أبا الأوصياء أنت لطه صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد منه. شعر طويل، ثم يقول: خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. لطيفها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وضع الكنية لأمير المؤمنين: أجلس إنما أنت أبو تراب. كان الإمام نايم على التراب سلام الله عليه، حتى المخدة الوسادة من التراب مالي. فالنبي وضع الكنية هذه، يقول له خلق الله آدما من تراب. بعضهم يقول ذن الأبيات العبد الباقي العمري، سواء كانت لذاك أو لهذا هل بيهن إحنا وهذا البيت. خلق الله آدما من تراب، زين خلق لك البيت الثاني شوفش أحلى. المن للصاحب ابن عباد شي يقول: قد لقبوك أبا تراب. هم قصيدة عنده طويلة بأمير المؤمنين: يا كفأ بنت محمد، الله يجعلنا ممن ينصر عليا. اي والله، وإلا شنو قيمة الحياة؟ حياة شوهاء بوهاء إذا ما بيها ولاء لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والزهراء وأولادهم. وإلا على كل، إلى أن يجي يقول للإمام هذا الصاحب من العباد: قد لقبوك أبا تراب بعدما باعوا شريعتهم. كان معاوية كان كله يقول أبو تراب يهزأ. بعدما باعوا شريعتهم بكف تراب. لكن عند بيت أحلى من هذا بعد صاحب ابن عباد شي يقول: أنا وجميع من فوق التراب نروح فداء نعل أبي تراب. أنا وجميع من فوق التراب نروح فداء نعل أبي تراب. فأنا كنت أجمع بهذه يعني الحالة أو القضية، وإذا أعثر بيتين لهذا ابن الرومي، هذا الذي الآن جاي أتحدث عنه. شنو هالبيتين؟ والله لما قرأتهن قلت هذا لازم أبحث عن ترجمته وأتكلم عنه من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى يسعد المؤمنون بسماعهم تاريخ الشخصية، وإن كان محزن نهايته أنه استشهد. شنو البيتين؟ طبعا أنا على أثر البيتين رحت أبحث عن مصادر وحياة هذا البطل، شفت هذا شنو من مصائب صبت عليه وآلام بسبب هالبيتين وبعض الأبيات الأخرى في أهل البيت، وش قد منطي تضحيات، ش قد دافع أغلى الأثمان. زين سخل أقرأ البيتين ليسمعها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات. البيتان هما شنو؟ تراب أبي تراب كحل عيني، الله أكبر. هنيئاً لك، هنيئاً لكل من يحب عليا. تراب أبي تراب كحل عيني، إذا رمدت جلوت به قذاها، تطيب لي الملامة في هواه لذكراه وأستحلي أذاها. شكد هذا يحب أمير المؤمنين الذي يقول أكحل عيني بالتراب أقدام أمير المؤمنين، وإذا رمدت عيني من هذا التراب أعالج بي الرمد، وإذا يلوموني في حب الإمام علي أنا أستأنس بهذا اللوم، وإذا يأذونهم أستحلي هذا الأذى. ذولا كانوا يعذبوهم في غياهب السجون، بني أمية يعذبوهم وكانوا يستأنسون بالتعذيب. ليش؟ ما كانوا يظهرون الجزع ولا يظهرون التضجر، بالعكس كانوا يعلمون بأن مودة أهل البيت تستحق هذا وأكثر. أكثر، عندنا مثل بالعراق: المال يسوى. هذول يعرفون بأن مودة علي، مودة أهل البيت تستحق هذا. أنا لاحظت أن هذا البطل الشهيد ابن الرومي البغدادي استعمل التقية في بعض الأحيان، مما دفع بالبعض أن يستغل ذلك ويطعن به. كل هذا فعل الحساد والأحقاد. قرأت عن هذا المجاهد ابن الرومي البغدادي أنه قدمت له عروض مغرية من المال على أن ينخرط في قطار الشعراء الذين هم في خدمة الطغاة، لكنه صمد وقاوم تلك الضغوطات وتمرد عليها، وكان يردد أبياته في الحكمة. وحقيقة حقيقة هذان البيتان يعني من أروع ما نظمهما في الحكمة. شي يقول رحمه الله: لما تؤذن الدنيا به من ذهابها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأفسح مما كان فيه وأرغد. يقول الطفل يطلع من بطن أمه، من هالمكان المظلم الضيق إلى هالدنيا الفسيحة وهالرغد، شماله يبكي ليش؟ سبحان الله، هو كأنه القابلة أو الطيب يعتبر سلامة الطفل إذا بكى أول ما يولد. لكن المعنى الفلسفي لهذا البكاء يسلط عليه الضوء ابن الرومي، يقول هذا يبكي هو جاي المكان أوسع والمكان نعيم، لكن يبكي يدري بأن هذا مش دائم، مو باقي. وللأسف، لما تؤذن الدنيا به من ذهابها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأفسح مما كان فيه وأرغد. الوقت جاي ضايقنا. شوف، هذا الرجل ابن الرومي البغدادي عند قصائد في الإمام علي، قصائد حلوة، يقول من جملتها: لكن حبي للوصي مخيم في الصدر، يسرح في الفؤاد تولجا، قل لي أأترك مستقيم طريقه جهلا وأتبع الطريق الأعوجا، وأراه كالتبر المصفى جوهرا، وأرى سواه لنا قديه مبهرجا. قال النبي له مقالا لم يكن يوم الغدير لسامعيه ممججا: من كنت مولاه فذا مولا له مثلي، فأصبح بالفخار متوجا. وطبعا هو هذا ابن الرومي عند قصيدة 21 بيت طبعا يذكرها المرحوم الأميني في مجال حديثه عن شعراء الغدير. واختصارا للبرنامج، لم أذكر العديد من شعر هذا البطل. استشهد هذا ابن الرومي ببغداد في جمادى الأولى عام 288 بعد أن اغتاله العباسيون بغدر، طعام مسموم قدموا له إياه عن طريق واحد بشكل راعي دعاه، وهم تناول الطعام ما لبث بعد ساعات انتقل إلى جوار ربه ودفن في مقبرة تسمى مقبرة باب البستان ببغداد. وكانوا الناس كما تقول الروايات يترددون على قبره يقرؤون الفاتحة، لكن النواصب الحاقدين على النبي وآل النبي عدوا على تلك المقبرة كونها تعود لأتباع أهل البيت، خربوها وضيعوا آثارها وغابت آثار هذه المقبرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 3:52، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:08، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 4:13. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 4:17، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:27. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 4:39، ومن ثم نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 4:50. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم لحضراتكم عند 5:12 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:24. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:31، ومن ثم نقدم إليكم لآلئ ودرر عند 6:46. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل. مستمعينا الكرام، مع ألف سلامة.
تمر الثواني ونبلحظ عنا. حياتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرا الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد شفيتك تراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو ثقافة السؤال.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. من أهم الروافد لتحصيل المعارف والعلوم هو السؤال. الآية الكريمة ترشد الناس إلى ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف يحصل الإنسان على العلم؟ العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، العلم خزائن ومفاتيحه السؤال. فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. الرسول صلى الله عليه وآله إذن في هذا الحديث الشريف أيضا يحث على السؤال. إذن من مفتاح العلم، من أجل الحصول على العلم، على الإنسان أن يسأل وألا يخجل من طرح الأسئلة، خصوصا فيما يرتبط بأمور الدين، ما يرتبط بالمعارف والعلوم الإسلامية. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام القلوب أقفال ومفاتحها السؤال. إذن القلب مغلق عادة، القلوب يعني هذا تشبيه جميل من أمير المؤمنين عليه السلام، أن القلوب كأن عليها أقفال. كيف تفتح قفل القلب؟ بالسؤال. العلم مثل موضوع في خزينة كما قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. شلون تفتح الخزينة؟ بالسؤال. مفتاح فتح الخزينة، مفتاح فتح القلب هو السؤال. هذا يعني أن للسؤال أهمية كبيرة جدا. ما هي ثقافة السؤال؟ عندما نتحدث عن أهمية السؤال فإنه يجب التطرق إلى الأمور التالية: أولا، من نسأل؟ وثانيا، كيف نسأل؟ وثالثا، عن ماذا نسأل وعن ماذا يجب أن لا نسأل؟ نجي للنقطة الأولى، من نسأل؟ إذا الإنسان عنده سؤال يتعلق بأمور الدين، يتعلق بالمعارف الإسلامية، إذا الإنسان عنده شبهة، خصوصا الشباب الآن، خصوصا في هذا العصر اللي صار في زحمة من الأفكار وزحمة من النظريات والآراء والطروحات وسرعة تنقل المعلومات والنظريات والأفكار بين الناس، الآن في لحظات من خلال الواتساب أو أي تطبيق آخر تنتشر الأفكار. زين، إحنا من أين نأخذ السؤال؟ الآية الكريمة تجيب على هذا التساؤل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل الذكر كما ورد في التفاسير الكثيرة هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. وامتداد لهذا الفهم أيضا ينطبق على العلماء، على المراجع، على الفقهاء، على أهل الاختصاص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الإنسان إذا عنده سؤال، إذا عنده شبهة، إذا يريد يتحصل على معلومة تهتم أو ترتبط بالدين، عليه أن يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم والورع. فاسألوا أهل الذكر. وهنا يجب أن ننبه الإنسان خصوصا الشباب إلى أنه يجب أن تطرح الأسئلة على العلماء. ولذلك بعض الناس يقعوا في خطأ أن يروح يسأل أصحابه، عنده مسألة شرعية يروح يسأل أصحابه، هذا مو من أهل العلم، قد يجيبه بالخطأ، قد يجيبه صحيح وقد يجيبه بالخطأ. بعد فترة شوف يسير على ما قال له صديقه أو صاحبه أو زميله، بعد فترة يكتشف أن الجواب خطأ وأن أعماله كانت خاطئة. هذا من الأساس خطأ. لازم الإنسان يعرف من يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن السؤال يجب أن يوجه إلى العلماء، إلى أهل العلم، إلى أهل الذكر، وليس إلى أي إنسان، لأنه ممكن إنسان قادر على الإجابة، خصوصا فيما يرتبط بالأشياء العميقة في الدين، ما يرتبط بالمسائل الشرعية الحلال والحرام، وما يرتبط بالمسائل العقائدية والفكرية. ينبغي للإنسان أن يتوجه بالسؤال إلى أهل العلم والذكر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كيف نسأل؟ حسن السؤال مهم جدا، أن الإنسان عليه أن يسأل الأسئلة المفيدة وأن يجيب